الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نذكر بما اتفقنا عليه فيما يتعلق بمواعيد الدروس. إن شاء الله تعالى الأحد، كل أحد من كل أسبوع سنتناول فيه كتابا في علوم الحديث، سيكون يوم الأحد مختصا بقواعد الحديث ومصطلح الحديث وعلومه. أما يوم الخميس فهو في شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. كان الإخوة في لقاء الماضي أو قبل الماضي طلبوا التركيز على علم الجرح والتعديل واختيار كتاب لشرحه فيما يتعلق بذلك. نحن نعلم أن علم الحديث منه ما يتعلق بالراوي ومنه ما يتعلق بالرواية. ما يتعلق بالراوي إما أن يكون ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل الذي يتناول الراوي من حيث التوثيق والتدريس، أو ما يتعلق بالراوي من حيث سماعاته من شيوخه من عدم سماعه منهم، وهذا علم المراسيل. وعلم الجرح والتعديل العلماء عليهم رحمة الله تعالى فرغوا له في كتب علوم الحديث بابا مستقلا، وهو الباب المعروف بصفة من تقبل روايته ومن ترد. هذا الباب هو باب علم الجرح والتعديل، وهو في كتب علوم الحديث بطبيعة الحال مختصر، فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما تناولوا مسائل هذا الباب إما، أعني علماء الحديث، إما في أثناء كلامهم على الروايات تجدهم يذكرون ما يقتضي تجريح الراوي أو توثيقه، ويذكرون ما يستوجب تجريح الراوي أو توثيقه، هذا في ثنايا كلامهم على الروايات. وأيضا تجد قواعد متناثرة في هذا العلم في كتب الرجال، وهي كثيرة متداولة، وتجد في الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى كثير التنصيص على قواعد لهذا العلم في ثنايا كتبه في الرجال، كمثل تهذيب التهذيب ولسان الميزان، وكذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولا تجد كتابا لإمام من أئمة الحديث جمع فيه قواعد الجرح والتعديل، اللهم ما نجدوه في مقدمات الكتب كمقدمة الكامل لابن عدي، فإنها مشتملة على قواعد الجرح والتعديل، ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا مشتملة على قواعد الجرح والتعديل، وكذلك مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان، وهي مقدمة طويلة واشتملت على قواعد كثيرة من قواعد هذا العلم، أعني علم الجرح والتعديل. نعم نجد في كتب أصول الفقه مبحثا في هذا الباب، لأن في كتب أصول الفقه يتناول الفقهاء والأصوليون باب الشهادة، ويتكلمون عن صفة الشاهد ومتى تقبل شهادته ومتى لا تقبل شهادته. فلهذا نجد العلماء علماء الأصول تناولوا هذا الباب. فبعض من كتب في علوم الحديث من علماء الأصول أو ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله كالإمام الخطيب البغدادي وكالإمام ابن الصلاح والنووي وغيرهم، تناولوا هذه المباحث الموجودة في كتب الأصول بنظرة حديثية، لأن الشاهد والراوي يشتركان في معاني كثيرة. الشاهد والراوي يشتركان في معاني كثيرة، وإن كان يختلفان في معاني كثيرة أيضا، ولكن هؤلاء العلماء لما تناولوا هذا الباب في كتب علوم الحديث تناولوه مع علم وفهم بما يفترق فيه الشاهد عن الراوي. ثم وجدت كتابات بعد هؤلاء العلماء الأفاضل لبعض المعاصرين، وهي كتابات يغلب عليها جانب النقل وجانب التكرار لما قد فرغ من تقريره في كتب علوم الحديث. فرأيت أنه من المناسب أن نطلع على ما كتبه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المبحث الهام من كتابه معرفة علوم الحديث المشهور بالمقدمة، لنعرف الأصول العامة لهذا الباب والمسائل التي تدور فيه وأقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسائل. ثم إذا استوعبنا ذلك وتفهمناه نستطيع بعد ذلك أن نتوسع وأن نتناول كتابا آخر يكون أوسع في دراسة هذه المسائل وفي تناولها إن شاء الله تعالى. هذا المبحث في مقدمة ابن الصلاح هو النوع الثالث والعشرون، النوع الثالث والعشرون من علوم الحديث. يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد، ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. فأجمل القول في هذا الباب في صدر هذا المبحث، ثم بعد ذلك أخذ يفصل هذا الذي أجمله في عدة مسائل. قال الإمام: أجمع جماهير أئمة الحديث، أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي، أن يكون عدلا ضابطا لما يروي. قال: وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارج المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حره، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. والله أعلم. هذا الذي أجمله الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو خلاصة كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرسالة لما تكلم عن الراوي الذي عن الخبر، خبر الخاصة أي الخبر الواحد، متى يقبل ومتى لا يقبل، فذكر هذه الشرط. وفصلها الإمام ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، وهو لم يخرج عما قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وخلاصة هذا الكلام أن الراوي لكي يكون مقبول الرواية أي محتجم بحديثه بطبيعة الحال، هذا الكلام متعلق بالراوي، وإلا فهناك شرائط أخرى لقبول الرواية، ولكنها شرائط متعلقة بالرواية نفسها أو متعلقة بالسماع. وهو هنا ما يتكلم عن شرائط الحديث الصحيح، وإنما يتكلم عن شرائط الراوي الذي يصحح حديثه إذا اجتمع في حديثه سائر شرائط الصحة. لأن شرائط الصحة معروف أنها خمسة شروط: الشرط الأول والثاني العدالة والضبط، وهذا هو الذي يتناوله الإمام ابن الصلاح في هذا المبحث، يعني متى يكون الراوي عدلا ومتى يكون ضابطا، ومتى يكون ساقط العدالة ومتى يكون غير ضابط. هذا هو محل أو موضوع المبحث الذي نتناوله في هذا الدرس. ثم بعد ذلك أن يشترط في الحديث أن يكون متصلا وأن يكون سالما من الشذوذ وسالما من العلة، وهذا كله تناولناه، وكذلك تناوله الإمام ابن الصلاح في غير هذا المبحث. المبحث هنا متعلق فقط بالراوي وكيف تثبت عدالته وكيف يثبت ضبطه. قال أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي. العدالة فسرها بعض أهل العلم كالإمام السبكي والحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله تعالى بأنها هيئة نفسانية، هيئة نفسانية يعني أمر داخل الإنسان لا يتكلف الإتيان به، وإنما هو أمر مفطور عليه، إنما هو إيه؟ أمر مفطور عليه، هيئة نفسانية تمنع صاحبها من الوقوع في المعاصي وصغائر الكفر، تمنع صاحبها من الوقوع في المعاصي وصغائر الكفر. المعاصي معروف منها الكبائر ومنها الصغائر، لكن ما المقصود بصغائر الكفر؟ يقصدون أو يقصد هؤلاء العلماء بصغائر الكفر الصغائر التي تدل على خسة نفس صاحبها، يعني هي صغائر من حيث الحكم ليست من الكبائر المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة المعروفة المتداولة، هي من الصغائر ولكنها صغائر تدل على خسة نفس صاحبها. يعني الذي مثلا يسرق لقمة، هو سرق شيئا دون الربع دينار، واضح؟ فهذا أمر من الصغائر وليس من الكبائر، ولكنها سرقة تدل على خسة نفس صاحبها. يعني إذا كنت هتسرق اسرق حاجة محترمة وإلا فلا تسرق. كذلك أن يكون مثلا رجلا ذا ملك حاكم أو سلطان أو نحو ذلك ثم يكذب، ها؟ أو يكذب من أجل شيء تافه، وعدوا من صغائر الكسة أن يضحك في الطرقات. الضحك في حد ذاته ليس من الكبائر ولا من الصغائر، وإنما هو من يعني خوارم المروءة في عرف الناس، فإذا ضحك في الطرقات فإن ذلك يدل على يعني خفة عقله وقلة قيمته. كذلك الذي مثلا يأكل في الطرقات، هذا في أعراف هؤلاء الناس يعني في أزمانهم، وإلا في الآن كل المطاعم في الطرقات، وقلما تجد من يأكل في بيته. فالمهم احنا نتكلم عن عرف الناس الذين كانت الرواية في عهدهم، لا نتكلم عن أعرافنا نحن، لأننا لسنا رواة وإنما هم الذين كانوا رواة، نحن نتكلم عن حكم الرواية في أزمانه، مفهوم؟ إذن هذه صغائر القصة التي يقصدها الإمام السبكي ويقصدها الحافظ ابن حجر عليه رحمة عليهم رحمة الله تعالى. كما قلنا هيئة نفسانية، أي أمر يطبع عليه الإنسان ولا يتكلف، ها؟ وهذا الشرط الذي هو هيئة نفسانية عرض فيه هؤلاء العلماء، قالوا متى اشترطنا ذلك؟ فإنه لم يكون هناك في الدنيا عدل إلا القليل الناس، لأن الذين يفترون على هذه الصفات قلة، وإنما العدل هو من حمل نفسه على الطاعة واستقام عليه. فمن كان، وهذا كلام الإمام الشافعي وكلام ابن حبان، فمن كان أغلب حاله الطاعة فهو العدل، ولا تضره المعصية إن قلت، ومن كان أغلب حاله المعصية فهو غير عدل وإن وقعت منه الطاعة في الحين بعد الحين. إذن العدل هو من يكون أغلب شأنه طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب المعاصي، وغير العدل هو بعكس ذلك، هو الذي يكون أغلب أحواله معصية الله سبحانه وتعالى وإن وقعت منه الطاعة في الساعة بعد الساعة. ولهذا نظم ذلك بعض أهل العلم فقال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، قال في الغالب، ولم يقل إن ذلك يكون إيه أمر مطبوعا عليه بحيث يكون هيئة نفسانية. والضابط هو من قلت أخطاؤه. لماذا قلنا من قلت أخطاؤه ولم نقل من ليس عنده خطأ؟ لأنه ليس في الدنيا إنسان ليس عنده خطأ، ليس في الدنيا إنسان ليس عنده خطأ، بل مهما كان الرجل متثبتا متقنا حافظا فلا بد أن يخطئ مرة أو مرات. وكلما أكثر من الرواية كلما كثرت نسبة الخطأ، لأن الراوي الذي يروي 100 حديث فيخطئ في حديث منها، إذا روى 200 فيخطئ في حديثين، وإذا روى 300 فسيخطئ في 3 أحاديث، وهكذا. فمثل هذا لا يقبح في رفض ولا يقبح في تثبت وإتقانه، بل الاعتبار بالغالب في روايته. فإن كان إذا ما روى الحديث كان الغالب على حديثه الإصابة وعدم الخطأ في إسناده أو متنه فذلك الضبط. أما إذا أخطأ فكثرت الأخطاء في أحاديثه فليس ذلك بضبط، فحينئذ يكون غير ضبط، وهذا الذي يسميه العلماء بالضعيف ومنكر الحديث وغير ذلك من أصحاب الجهل. ثم إن الضبط، ضبط الراوي، يعرف بأمور من أشهرها وأكثرها تداولا واستعمالا لدى العلماء، الاعتبار. والاعتبار يكون بعرض روايات الراوي على رواية غيره، بمعنى إذا ما روى هذا الراوي مثلا 100 حديث يأتي العلماء عليهم رحمة الله تعالى وينظرون في هذه الأحاديث، ينظرون في هذه الأحاديث ويعارضونها، أي ويقابلونها، أي يضعونها في الكفة، وفي الكفة الأخرى يضعون هذه الأحاديث من رواية غيره، يضعون هذه الأحاديث نفسها ولكن ليست من روايته وإنما من رواية غيره، ثم يقابلون بين رواية هذا الراوي لهذه الأحاديث وروايات غيره لهذه الأحاديث نفسها. فإن وجدوا الراوي يوافق غيره من أهل الحفظ والرضا كثيرا دل ذلك على أنه من المتقنين الضابطين المتثبتين، وإذا وجدوا هذا الراوي كثيرا ما يخالف أهل الحفظ والرضا استدلوا بذلك على أنه ليس بضابط وليس لمتقن وليس لمتثبت، فيعرفون بذلك الضابط. إذا الضبط يعرف بعرض روايات الراوي على روايات الضابطين المفروغ من ضبطهم وإتقانهم وتثبتهم، كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، فإذا كان أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، إذا كان هذا هو الأغلب من حديثه أنه يخالف أو يتفرد بما لا يحتمل فيه التفرد، فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، حينئذ تكون رواياته منكرة ويكون ذلك روى متروك الحديث غير محتج به ولا معتبر بحديثه. ويقول الإمام يحيى ابن معين: جاءني إسماعيل ابن علية فقال لي: كيف حال حديثك؟ قلت: أنت مستقيم الحديث. قال: وكيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. فقال إسماعيل بن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لما اطمأن أن أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات وأنه بذلك حقيق وجدير بأن يكون مستقيم الحديث من المتثبتين المثقلين الضابطين. إذن هذا هو الميزان الذي يعرف به ضبط الرواة، هذا هو الميزان الذي يعرف به ضبط الرواة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يعرضون روايات الراوي على روايات غيره يضعون في رصب أعينهم اعتبارين: الاعتبار الأول مدى إثار أو إخلال هذا الراوي للرواية، يعني لو أن راويا روى 100 حديث فأخطأ في واحد منها، هل هو كالذي روى 10 أحاديث فأخطأ في حديث واحد؟ هذا أخطأ في واحد وهذا أخطأ في واحد، ولكن هذا أخطأ في واحد من 100 وذاك أخطأ في واحد من 10، فنسبة الخطأ في الذي روى 10 أحاديث أكثر من نسبتها في الذي روى 100 حديث، وهكذا الشأن. رجل روى الألوف فأخطأ في 10 أحاديث، هل هو كالذي روى 10 أحاديث فأخطأ في هذه العشرة؟ هذا أخطأ في 10 وذاك أخطأ في 10، ولكن هذا روى الألوف فالعشرة بالنسبة لهذه الألوف تذكر، بخلاف العشرة في جنب العشرة فهو قد أخطأ في كل ما روى. فالذي روى 10 فأخطأ فيها كلها هو يستحق الضعف، بينما الذي يرى الألوف فأخطأ في 10 أحاديث فهذا يغتفر في جنب إصاباته التي أكثر منها في روايات. ولهذا كان شعبة ابن الحجاج يخطئ، حتى قال الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين: كان أخطأ شعبة في 300 حديث، ولكنها مما لا تضره. لماذا؟ لأنها أخطاء قليلة بالنسبة إلى الألوف التي رواها، لا سيما أنها اجتمع فيها معنى آخر وهو المعنى الثاني الذي نريد أن نرنجن حوله، وهو نوع الخطأ. الاعتبار الثاني احنا قلنا الاعتبار الاول ها اعتبار ايه؟ اقلاله واكثاره من الروايه. الاعتبار الثاني نوع الاخطاء التي يقع فيها، فالذي يخطئ في المتون ليس كالذي يخطئ في الاسناد، والذي يخطئ في الاسناد فيغير الضعفاء بالثقات ليس كالذي يخطئ في اسم يصححه بما لا نظير له بما لا نظير له. يعني مثلا كان شعبة يجي الواحد اسمه أبو الثور كان يسميه أبو الثورين، ليس هناك واحد اسمه أبو الثورين ممكن يشتبه على هذا، ولكن هذا خطأ من شعبة بطبيعة الحال، هو خطأ ولكنه خطأ لا يضر، لأننا سنعرف أن شعبة أخطأ في اسم هذا الراوي وسماه باسم آخر، وهذا الاسم الآخر لا يسمى به رجل آخر حتى يظن أو يشتبه علينا أن الحديث حديث هذا الآخر عن حديث الرجل الأول الذي حدث عنه الناس بالحديث. فحينئذ هذا الخطأ من نوعه لا يضر وخطأ محتمل، كالذي مثلا يرفع المطلوب أو يوصل المرسل، هذه الأخطاء إن كانت تقبح في الرواية إلا أنها لأنها لا تدل دلالة قوية على ضعف الراوي، لأن هذا يقع فيه ثقات، بخلاف من يأتي إلى حديث مروي بإسناد، فإذا به يروي الحديث نفسه بإسناد آخر يختلف عن هذا الإسناد الذي حدث يحدث به الناس، والذي هو إسناد الحديث، فهذا دخل عليه إسناد في الإسناد وأبدل الحديث إسناد آخر، فقد يغتر به بعض الناس ويظنون أن هذا الحديث له إسنادان فيقول الحديث الإسناد بالإسناد أو يشتبه عليهم الأمر. إذن الأخطاء أنواع، وأقبح الأخطاء ما كان متعلقة بالمتن، لأن المتن حفظه أتى من حفظ الإسناد، وأنتم تحسنون حفظ المتن أكثر من إحسانكم حفظ الأسانيد، وهذه عادة الناس، لأن الأسانيد متداخلة ومتشابهة والأسماء تتكرر إلى غير ذلك، بخلاف المتون فهي سهلة، فمن يخطئ في المتون فإن ذلك يدل على عدم تيقنه، عدم تيقنه وتثبته وضبطه لحفظ الأحاديث. هذان الاعتبارات يعتبرهما العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عند كلامهم في الرواة. قال وتفصيله أن يكون مسلما، لأن الكافر ليس عدلا، والله تبارك وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، والكافر لا تنفع شهادته ولا تنفع روايته، الكافر لا تقبل شهادته فلا تقبل روايته من باب أولى. وحينما نقول مسلما إذا ما نقصد ذلك وقت الرواية، يعني وقت روايته للحديث لابد أن يكون مسلما، أما إذا كان كافرا وقت سماعه للحديث، يعني واحد كافر سمع من الرسول ثلاثة وهو يومئذ كافر، ثم بعد ذلك أسلم وحدث في بعد إسلامه بما قد سمعه من رسول الله وقت كفره، فحديثه مقبول وهو عدل حينئذ، لأنه حيث روى الحديث كان مسلما، مقبول الحديث مقبول الرواية، فهو لم يحدث في حال إسلامه إلا بما هو صادق فيه أو يعتقد هو أنه صادق فيه، ولم يتعمد كذبا فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان عدلا. ولهذا قبل العلماء عليهم رحمة الله تبارك على حديث أبي سفيان بن حرب في قصته مع هرقل الطويلة المعروفة، وهي كانت وقت كفر، هذه القصة كلها بجميع تفاصيلها إنما وقع أبي سفيان وهو كافر، كان في زمن صلح الحديبية، وكان سفيان وقتئذ كافرا أن يكون مسلما، ثم بعد أن أسمع عن الفتح ثم حدث بهذه القصة وهي التي دارت في حال كفره وأخبر بتفاصيل، هذه التفاصيل لا يقولها إلا رجل صادق، لما أراد أن يدخل على هرقل بعض الأشياء حتى يعني يفتكه في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بذلك وأخبر به بحذافيره وهو مسلم، فدل ذلك على أنه ما حدث إلا بما يعتقده أنه صادق فيه، فالعلماء احتجوا بهذا الحديث وخرجوه في كتب أصحاح، وكذلك التلوخ رسول هرقل لما أرسل له هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه بينه وبين رسول الله قصة، هذه القصة حكاها التلوخي بعد إسلامه وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج الإمام أحمد في المسند وكذلك الدارمي وكذلك الإمام أبو يعلى في مسنده، أن يكون مسلما بالغا حد البلوغ، والكلام في هذا سيأتي في أثناء المبحث إن شاء الله، عاقلا، والعاقل هو الذي يعرف مواقع الكلام ويفهم الكلام ويفهم سياق الحديث، فلا يروي الحديث إلا هو مدرك لمعناه فاهم له، اللهم إلا أن يكون يحدث به الحديث حفظا، ولكن العقل أخص من مجرد الفهم، يعني أن يكون مميزا بين الأشياء فيعرف الفرق بين السند وبين المتن، ويعرف الفرق ما ينسب إلى رسول الله وما ينسب إلى بعض الصحابة، يعني بعض الناس يتصور أن الحديث كله عن رسول الله لا يعقل فرق ما بين هذا وما بين ذات، كما جاء عن أظن أبان بن أبي عياش أنه كان يروي حديث عن أنس فيرفعها. فقيل له ألا تميز بين ما يرويه أنس عن رسول الله وبين ما يقوله أنس بنفسه؟ فقال وهل الحديث إلا عن رسول الله، وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ طبعا هذا ليس عاقلا، هذا ليس عاقلا. والإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين ذكر قصة طويلة وشيقة وممتعة في أخبار غير العقلاء من الرواة، يعني إذا قرأتها يعني من الممكن أن تعمل ذيلا على كتاب أخبار الحمقى والمغسلين لابن الجوزي. سالمة من أسباب الفسق، سالمة من أسباب الفسق، يعني لا يفسق، لا يزني، لا يقذف، لا يسرق، هذه كلها أسباب للإيه؟ للفسق. وخوارج المروءة، قلنا خوارج المروءة هي الصغائر التي هي في عرف الناس من صغائر الفسق. الإمام الخطيب البغدادي له رأي وسط في هذا الباب، فيقول إن كان الرجل ممن كثرت منه خوارج المروءة بحيث غلب على الناقد، بحيث غلب على الناقد أن هذا الراوي لا يؤمن أو لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما تقع منه هذه الخوارج، فله ألا يحتج بحديث. أما إن كان يقع منه ذلك قليلا بحيث يغلب على ظن الناقد أن هذا ليس من عادته وليس من ديدلي وإن هي سلسة أو أمر عابر، فحينئذ يقبل حديثه ولا يعرج على هذه الصغيرة. متيقظا غير مغفل، كما قال الإمام الحميد عبد الله بن الزبير إن المغفل هو الذي يقبل التلقين والذي لا يميز بين حديثه وحديث غيره، يعني يقرأ في كتابه لا يميز بين حديثه وحديث غيره، لو أدخل داخل عليه حديثا بين السطور لما ميز ذلك من ذلك. ثم بين أن هذه الصفات إما أن تكون إما أن يجتمع معها الحفظ، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فهناك من يكون جامعا لحديثه في صدره، وهناك من لا يحفظ في صدره بل له كتب. كأمثالنا يعني إن كنا نحسن يعني حتى استخراج الأحاديث من الكتب، وهناك من جمع بين الاثنين فهو يحفظ ما في كتبه، يحفظ ما في كتبه. فإن كان حافظا فإن هذا الحافظ يجوز له أن يحدث بالحفظ، لأنه حافظ ضابط متقن متثبت بالحديث، وإن كان الأفضل أن يحدث من كتابه ولو كان حافظا له. قد كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى عنده كتب، ومع ذلك ما كان يحدث إلا من كتبه رغم أنه كان حافظا لها، وقد كان عجبا من العجب في حفظ إتقان الكتب. وكان سيدنا الإمام علي بن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث من كل من كتاب، لأن الحفظ يقول. وقد عيب على أئمة أنهم كانوا يحدثون من حفظهم فيخطئون، كمثل أبي داود والثقفي وكمثل الإمام الطبراني وغير هؤلاء كانوا يعتمدون، وابن أبي شيبة كانوا يعتمدون على حفظهم فيخطئون، مع أنهم كانوا حفاظا. ولكن مهما كان الرجل حافظا فإن الحفظ يكون بخلاف الكتاب، فإنه أبعد عن الخطأ. ثم قال ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، لابد أن يكون كتابه مصححا معارضا مراجعا مقابلا، وهذا كله له شرائط وله صفات نعرفها من خلال المبحث الذي هو عقد ذلك، وهو صفة كتابة الحديث والروايات. ارجعوا إلى هذه الأبواب المهمة، لأنك إذا لم تدرس هذه الأبواب لن تعرف كيف يكون الرجل ضابطا ضبط كتابه. قال وإن حدث وإن كان يحدث بالمعنى، إن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، لا يعني يكون عالما باللغة العربية وبلهجات القوم العرب حتى لا يأتي بلفظ لا تدل على المعنى الذي تدل عليه اللفظة الصحيحة أو اللفظة الحقيقية لهذا المثل، لأنه إن رأى المعنى فسيغير الألفاظ، إن رأى المعنى فسيغير الألفاظ، وما دام سيغير الألفاظ فقد يذكر لفظة لا تدل على معنى اللفظة الأولى، قد تكون أعم منها أو أخف في بعض الصور، فلا بد أن يكون عالما بلغة العرب حيث إذا رأى المعنى يأتي بالألفاظ المترادفة لا بالألفاظ التي بينها عموم أو خصوص. فقد وقع بعض الرواة في ذلك فأخطأوا، وبين العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى خطأهم، كمثل شعبة بن الحجاج لما جاء إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فرواه بلفظ عام، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فصار لفظه عاما يشمل الرجال والنساء، بينما لفظ الحديث الصحيح المحفوظ خاص بالرجال فحسب، خاص بالرجال فحسب، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الرواية معنا، وهي كثيرة، كمثل حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا حديث تدل به بعض أهل العلم على نسخ الوضوء مما مست النار، وهذا استدلال صحيح، يعني النسخ ثابت، ولكن قيام هذا الحكم على هذا الحديث غير صحيح، وإنما له أدلة أخرى وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما، لكن هذا حديث ذاتي حديث إيه؟ غير صحيح، وإنما عدم صحته من جهة أنه مروي بالمعنى، والصواب أن الحديث ذكر في خلال قصة طويلة فيه. هذه القصة اشتملت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى ذات مرة دعي إلى شاة يأكلها عند بعض أبيات المسلمين، فأكل ثم توضأ وصلى الظهر، ثم دعي إلى الشاة ذاتها فأكل وصلى العصر ولم يتوضأ، ففهم الراوي أن المرة الثانية لم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأ في المرة الأولى، ففهم أن آخر الأمرين من رسول الله أنه لم يتوضأ من هذه الشاة التي مسكها النار، فقوله آخر الأمرين ليس معناه أنه في آخر الإسلام فيكون الفعل الأول متقدما على الآخر، وبينهما ما يسميه الفقهاء بالتراخي الذي يدل على الناس، ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما يقصد آخر الأمرين في هذه الواقعة الواحدة في هذه الواقعة المعينة، فليس في الحديث ما يدل على إيه معنى النسخ. قال والله أعلم، ونوضح هذه الجملة بمسائل ثم سيتناولها إن شاء الله تعالى، ونحن نقف عند هذا الإجمال، لأن إذا استوعبت هذا الإجمال وحضرت ما بعده هتفهم، فلما تيجي مرة جاية إن شاء الله تفهم بقى أكثر. أعطيناك القاعدة العامة في الباب، هذا هو القول الفصل في الباب، هذه هي القاعدة العامة في الباب، هذا هو القول المجمل، استوعبته وحضرت ما بعده، يجي إن شاء الله المرة الجاية ونقرأ نكون مستوعبين، لأن شايف الإخوة يعني قاعدين عليهم كده الرأي هتخرج من راسهم، مع انها يعني هذه مسائل من اوائل ما نتعلمه، لألف دي حديث، احنا لسه كده ايه في ألف دي حديث، يعني لما كنا بنتكلم في العلة كنا بنتكلم في الأدوار العليا، يعني بتاعتي نزلنا خالص، لازم يكون ايه يعني فهم هذا اسرع من فهم علة الحديث. هل هناك من سؤال؟ اتفضل يا ليش؟ نعم قلت المرء نعم أيوة إذا أكثر منه هنتكلم على إيه؟ اعتبارين، ما تكلمنا عن اعتبار واحد، الاعتبار الأول النظر في مدى إقلاله وإكثاره من الأخطاء، الاعتبار الثاني نوع الأخطاء التي يقع فيها. يعني واحد رفع حديث واحد في حياته أو حديثين من جرحه في هذا؟ إذا كان مكثرا معايا؟ لكن إذا كان مقل ومع ذلك يفعل ذلك فهذا يستوجب الجرح. لكن إذا كان مكثرا مثلا ويقع في الأخطاء القادحة الفاحشة ها؟ زي ما الإمام الدارقطني لما سئل عن الربيع بن يحيى الأسناني فذكر أنه أخطأ في حديث الجمع بين الصلاتين وأنه دخل عليه إسناد في إسناد. قال ماذا؟ قال هذا يسقط 100,000 سنة. ونفس المقولة قالها الإمام الحكم الذي في روض آخر أيضا دخل عليه إسناد في إسناد فقال هذا يسقط عمل 50 سنة. يعني يبطل عمل يبطل أعماله الصالحات. طبعا هذا مبالغة في ذم هذا النوع وفي ذلك الروض وليس أنه فعلا يسقط أعماله. نعم يا أخي. أي صفة؟ أنه رفاع يرفع الأحاديث. هذا جرح دليل على أن هذا صار عادة عنده. مش مرة ولا اثنين بقى. بيكسر.
تفضل.
ليس صحابيا. هو في سورة المنتظر لكنه موصول للموصول هو ليس صحابة ولكن ثبت لقاؤه بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو ليس له شريك الصحابة المرتبة لم ينالها ولكن حديثه متصل لما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نحن نقول في تعريف المنتظر ماذا؟ ما يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه كما اختار ذلك الحافظ بن حجر وغيره وهو لم يسمع منه لأن هناك من هو تابعي وسمع من النبي لأنه سمع من النبي وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من حيث الصحبة لم ينل هذه المرتبة الشريفة ولكن من حيث اتصال رواية روايته هو إيه؟ متصلة تصديق إيه؟
مرسوع
هل حديث مرسل ولكنه محتج به لأنه مرسل من حيث إيه؟ تعريف المرسل ها؟ يعني على أنه من رواية تابعي بل على تعريف الحافظ بن حجر لا يسمى مرسلا بل يسمى مرسل وأكبر دليل أنه مرسل أن الإمام أحمد أخرجه في المرسل والإمام أبو يعلى أخرجه في المرسل وهذا يدل على أنهم يرايانه إيه؟ مسندا لا مرسلا وإن لم يكن مراويين صحابيا حديث فيه نعم يعني ارتفع جهالته علشان هو روايته وجد لها ما يلقوا بها يعني حديث رواه مجهول وجدنا نفس الحديث رواه الثقات الحديث صحيح صحيح لكن تقول بقى هل هذا ينفع عن مجهول جهالته ولا لا ما ينفعش طبعا ليه؟ ممكن يكون كذاب سرق حرام تعرف حرامية؟ في حرامية في الحديث ايه حرام الحديث ده بقى؟ مش حرام الحل حرام الحل ده اللي هو بايه؟ اللي هو بايه؟ اللي هو بايه؟ سواء الخف ده بيسرق حاجة كده بلاش قيمة لكن ده حرام الحديث بيسرق حاجة معتبرة حاجة ليها قيمة كبيرة أوي يبقى ايه؟ بس نطرح العدل ايه حرام الحديث ده؟ لو واحد شايفك كده راجل حلوة كده وثقة وحديثك صحيح ولباس اخذ منك الحديث بتاعتك طب لو هم بيقولوا منك بيروح عنك مش بيقولوا يروح عنك انا ما اسمع منك حديث لما اجي اقول ايه اقول حدثني يخطب ايه حدثني محمد لا هو ما يروحش عنك يروح عن شيخك يروح موقعك من النص يروح عن شيخك ده اللي بيسميه حرام ليه سرق حديث محمد سرق حديث ايه المجهول دوت من ممكن يكون هو سرق احاديث الثقات وادعى سمعه لها تفهم هذا يا شيخ بل قد يكون هذا المجهول الذي لا تعرفه ها قد يكون هو احد هذه الثقات انقلب اسمه او دل اسمه يعني وقت مش واحد ثاني وقد يكون لم يخلق اصلا يعني واحد قال لك اسم كده حدثني فلان ابن فلان له لا يوجد هذا الاسم على الوجه الاخر قال انا حدثني عبد الله بن انسان لا تحتوي مين عبد الله في الإنسان فجاء ابن ابو حاتم قال لهم يا جماعه عبد الله بن انسان كل الناس عباد الله وكل الناس انسان خلاص يبقى هو قال له ايه تكتيبه مفهوم ايه السؤال تاني مش حد عايز يدق السؤال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الشرائط التي وضعها أئمة الحديث والثقة في الراوي لكي يكون حديثه محتجا به وقد ذكر الإمام ابن الصلاح أن هذا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الشرائط التي وضعها أئمة الحديث والثقة في الراوي لكي يكون حديثه محتجا به وقد ذكر الإمام ابن الصلاح أن هذا ما عليه أئمة الحديث والثقة وذكرنا أن هذه الشرائط قد نص عليها الإمام الكافري عليه رحمة الله تعالى وابن حبان أيضا في مقدمة التحقيق وغيرهما فبعد أن أجمل الإمام ابن الصلاح هذه الشرائط وبين أن الرجل أو الراوي لكي يقبل حديثه ويسد به لابد أن يكون جامعا لهذه الشرائط وهي أن يكون عدلا ضابطا أن يكون عدلا ضابطا ثم فكر ذلك ووضحه بأن يكون مسلما عاقلا مكلفا لم يرتكب فسقا ولا يرتكب خوارم المروءة ولا يكون مرسلا فبينا معاني هذه الشرائط في اللقاء الماضي على سبيل الإجمال أيضا ثم لكي يفصل ما أجمله ذكر عدة مسائل تندرج تحت هذه الشرائط بعضها متعلق بالعدالة فبعضها متعلق بالضبط فقال عليه رحمة الله ونوضح هذه الجملة بمسائل أحدها عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعجزين يعني أئمة التعديل
على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وسعى الثناء عليه والثقة والأمانة بالثقة والأمانة، سمي به بذلك عن بينة شاهده أو عن بينة شاهدته بعدالته تنصيصا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. يقصد الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يشير إلى أن السبيل إلى إدراك كون هذا الراوي ثقة أو غير ثقة إنما تعرف بأمرين. الأمر الأول الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة، بمعنى أن يشتهر بين أهل العلم، بل قد يتواتر ذلك ويتناقله الناس إلى يومنا هذا بأن فلانا ثقة وبأن فلانا عدل. فهؤلاء أو هذا الصنف من الرواة لا يسأل عن أحواله، ولا يبحث في كتب الرجال عن أحوال الناس فيه، لأن شهرتهم بالثقة والديانة والأمانة تغني عن البحث عن أحوالهم. فلا يبحث مثلا عن ثقة الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله، ولا عن ثقة الإمام أحمد بن حنبل، ولا عن ثقة الإمام الشافعي، ولا عن ثقة الإمام البخاري، ولا الإمام مسلم، ولا الإمام أبي داود، إلى غير هؤلاء من الأئمة التي استفاضت عدالتهم واشتهر ثقتهم بحيث تغني بذلك عن البحث عن أقوال الناس فيهم. وكثيرا ما نجد في كتب الجرح والتعديل أنه إذا سئل بعض أهل العلم عن بعض هؤلاء يجدهم يجيبون بقولهم هؤلاء لا يسأل عن أمثالهم، أو يقولون فلان يسأل عنه هو يسأل عنه هو يسأل عنه، يعني نحن لا نسأل عن مثل فلان لأنه قد جاوز القنطرة في الثقة والديانة والأمانة. أما نحن فالذين يسأل مثل هذا الإمام عنا فيجيب بأننا ثقات أو غير ثقات. إذن أول سبيل لإدراك كون هذا الراوي ثقة أو غير ثقة الشهر والأمانة. والعكس كذلك صحيح، هناك من اشتهروا بالكذب، اشتهروا بالفسق، اشتهروا بالمجون، وترى هذا أمرا مستفيضا لا يخفى على أحد ولا يختلف فيه اثنان، ومثل هؤلاء أيضا لا يسأل عن أحوالهم، وإنما يستغنى بما اشتهر واستفيض في ذلك من أحوالهم. وإذا جاءت ما يدل على خلاف هذا المشهور، كما كأن يجيء مثلا ذم في الإمام مالك، يأتي بعض الناس فيقبح في الإمام مالك أو في الإمام أحمد أو الشافعي أو نحو هؤلاء من الأئمة الأعلام، قد يجيء بعض ما فيه قدح وذم لهؤلاء الأئمة، فإن هذا القدح وهذا الذم لا يعتبر به ولا يعرض عليه، بل يعتبر من شذوذ القول ومنكر الفعل، لأن شهرة هؤلاء العلماء بالثقة والديانة والأمانة قد بلغت حدا بحيث لا تنقض هذه الثقة بمجرد نقل ناقل أو حكاية حاكم. ولو صح ذلك النقل إلى قائله فلربما كان لغرض من الأغراض، يعني يكون لشيء في النفس، هوى في النفس مما يعتري أقران بعضهم البعض، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم جرح الأقران بعضهم في بعض وهو مقبول أم لا، أو يكون أراد به معنى غير الظاهر منه، أراد به معنى غير الظاهر منه، كأن يتكلم في إمام يقصد مثلا أنه أخطأ في مسألة، والخطأ لا يقتضي التجريح، فقد يكون إنما يخطئه في مسألة أو يخطئه في حديث أو نحو ذلك مما لا يصبح في ثقته وديانته وأمانه. الأمر الثاني الذي يدرك فيه كون الراوي ثقة أو غير ثقة تنصيص العلماء على ذلك، أن يشهد له العلماء بأنه ثقة أو أنه غير ثقة. وهذا هو الأعم الأغلب من الرواة، وهؤلاء الذين نرجع إلى تراجمهم في كتب الرجال لنعرف أحوالهم ولنعرف هل هم من الثقات أم من غير الثقات. فتجد الرواة يتكلم فيهم أئمة الجرح والتعديل بالثناء والذم، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان متقن، فلان متثبت، فلان حظ، إلى غير ذلك. وهذه الأقوال التي تقال في هؤلاء الرواة قد تتفق وقد تتعارض، فإذا ما اتفقت فلا إشكال، أما إذا تعارضت فها هنا يأتي نظر الناظرين واجتهاد المجتهدين في ترجيح قول على قول أو جمع بين الأقوال بحيث يظهر أنها غير متعارضة، وإن كانت في ظاهر الأمر كذلك، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الفصل أو هذا الباب. قال: وممن ذكر ذلك من أهل الحديث، يعني من ذكر هذه القاعدة من أن من اشتهرت عدالته واستغنى بهذه الشهرة عن البحث عن أحوالهم، ولمن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، وذلك في كتاب الكفاية له، ومثل ذلك بمالك يعني ابن أنس وشعبة ابن الحجاج وسفيانين يعني سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والأوزاعي والليث يعني ابن سعد وعبد الله ابن المبارك ووقيع ابن الجراح وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الصادقين. واضح هذا الكلام؟ ثم قال الإمام: وتوسع ابن عبد البر، وذلك في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب كتاب الجامع جامع بيان العلم وفضله، وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم، يعني كل من عرف بحمل العلم، كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قوله يحمل هذا العلم على كل خلف العدول استدل به الإمام ابن عبد البر هذا الحديث في صحته نظر، والأصح أنه غير صحيح وإن كان صحيح المعنى، وإن كان صحيح المعنى، وقد صحح معناه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما حكاه عنه مهنة ابن يحيى فيما أسنده إليه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث. وإنما يصح معناه على حمل قوله يحمل على الطلب لا على الخبر، لأنه لو كان على الخبر لكان معارضا للواقع، لكان معارضا للواقع، لأن الواقع أثبت أن هناك ممن حمل العلم من غير العدو، فلو كان رسول الله يخبر على أنه لا يحمل هذا العلم إلا العدو لكان الحديث مخالفا لماذا؟ مخالفا للواقع. وإنما قال العلماء هذا الحديث يعني إن صح فإنما معناه يحمل أي ليحمل، أي ينبغي أن يحمل هذا العلم العدول، فكأنه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدول وللأمناء على أن يحملوا العلم وأن يبلغوا منه. وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على أن كل من سلم من الجرح يكون عدلا كما استدل به الإمام ابن عبد البر. لكن من الممكن أن نفهم كلام ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى على أنه يقصد الذين اشتهروا بالعلم وبطلبه، وهذا يظهر في كلامه، فإنه قال معروف العناية به، معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جهة. وفرق بين من يحمل علما وبين من يكون معروف العناية بحمل العلم. فإن من يحمل علما يدخل فيه من روى حديثا واحدا، وهؤلاء قد لا يمكن أن نحمل أمرهم على العدالة لمجرد روايتهم لحديث واحد، ولكن من اشتهر بطلب العلم ومع ذلك لم يحكم أحد، فإن الظن الغالب أنهم ما تكلموا فيه لعدالته عندهم. لماذا؟ لأن من اشتهر بحمل العلم وعرف به لابد أن ينظر النقاد في حديث وأن يتتبعوه وأن يدرسوه وينقدوه، فلو وجدوا شيئا يستدعي الطعن في راوي تتكلموا في راوي تتكلموا في راوي، وهذا بخلاف المقل الذي لم يروي إلا القليل من الحديث، فإن المقل لا يتحلع الحكم عليه بمقدار ما روى، لأنه إن روى حديثا واحدا فأصاب فيه فلا ندري هل أصاب فيه عن حفظ أم أنه سرقه من غيره من الثقات، فجاء بما رواه الثقات ودعاه لنفسه، لا نستطيع أن نتحقق من ذلك. ثم لو أنه روى الحديث هذا الحديث الواحد وأصاب فيه وهو سمعه بالفعل، فإن إصابته في حديث واحد لا تدل على ثقة ولا على عدالة، لأنه روى حديثا واحدا وأصاب فيه، وإنما يظهر ذلك في الراوي إذا أكثر من الحديث. ولهذا نجد الإمام ابن علي في الكامل حينما يذكر بعض هؤلاء المقلين يقول لا يتبين من مقدار ما روى صدقه من كذب، أننا نستطيع أن نحكم عليه بمقدار ما روى لأنه روى أشياء قليلة، نستطيع أن نحكم عليه بمقتضاه، بخلاف المكثر فإن المكثر لابد أن ينظر الأئمة في الحديث لأنه اشتهر بطلب العلم والعناية به وصار حديثه متداولا بين الناس معروفا عند النقاد، فلو وجد الأئمة في حديثه ما يستدعي الإنكار لأنكروا هذه الأحاديث ولا جرحوا الراوي بها، فلما لم ينكروا هذه الأحاديث ولا جرحوا الراوي بها دل ذلك على أنهم وجدوه عدلا ولم يجدوا شيئا يستدعي تجريحه. فإذا فهمنا كلام ابن عبد البر على هذا الماء لم يكن هناك من إشكال، لكن المشكل ليس في كلام ابن عبد البر وإنما في كلام غير ابن حبان مثلا الذي قال نحو هذا الكلام في كل الرواة، المقل منهم هو المكثر، لدرجة أنه أدخل في الثقات قوما هو صرح بأنه لا يعرفهم ولا يعرف آباءهم، بل وفي بعض الأحيان لا يعرف أبدالهم، فيقول فلان لا أعرف ولا أعرف أباءه ويدخله في الثقات موثقا إياه، وهذا هو التساهل الذي أنكره العلماء عليهم رحمة الله على ابن حبان. أما ابن عبد البر فكلامه ليس فيه كل هذا الإنكار، بل ذهب الإمام السخاوي في شرح الألفية إلى أن قول ابن عبد البر هذا قد قال به جمهور المتأخرين، بل وجاء بآثار عن السلف عن عمر وغيره مما يدل على ذلك والله أعلم. الثانية أي مسألة ثانية يعرف كون الراوي ضابطا، يعني نحن قلنا من الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، مفهوم هذا الكلام. فتكلم الأول عن كيفية إثبات العدالة، ثم قال ذكر كيفية إثبات الضبط كون الراوي ضابطا، فقال يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة، يعني الروايات أهل الحفظ والضبط والإتقان، ولو من حيث المعنى لرواياته أي لروايات الثقات الحفاظ أو موافقة لها في الأغلب، يعني في غالب الحال وإن خالفه في شيء بعد وإن خالفهم في شيء بعد الشيء. قال أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. عرفنا حينئذ كونه إيه؟ ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثيرا مخالفة وإن وجدناه كثيرا مخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه والله أعلم. الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين لنا ضابط المحدثين أو الميزان الذي يستعمله المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لمعرفة ضبط الضابطين. هذا الراوي الذي بين أيدينا والذي اشتمل عليه الإسناد والذي روى تلك الرواية التي نحن بسبب التحقيق فيها كيف نعرف حاله من حيث الضبط؟ كيف نعرف أنه متثبت في حديثه ضابط مقيم له؟ كيف نعرف ذلك؟ السبيل إلى ذلك الاعتبار والتتبع والصبر، وهو الذي يشير إليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمه الله. وصورة التتبع هذه بأن نعمد إلى حديث ذلك الراوي، لا أقصد حديثا بعينه، وإنما نعمد إلى جملة أحاديث أو إلى أكثر أحاديث. طبعا هذا الصنيع لا نفعله نحن، فلسنا نحن متأخرين لذلك، وإنما ذلك صنيع أهل العلم، فنحن نحكي صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يعمدون إلى أحاديث ذلك الراوي وينظرون فيه نظرة النقاد المتصحفين، فإذا ما روى من الراوي هذا الراوي 100 حديث جاءوا إلى كل حديث ودرسوه دراسة مستقلة، جاءوا إلى كل حديث من تلك الأحاديث ودرسوه دراسة مستقلة. هذه الدراسة المستقلة كما لو أنك تحقق الحديث مفردا، وذلك بأن ينظروا إلى هذا الحديث. وجدوا هذا الراوي يروي الحديث مثلا عن مالك، وجدوا هذا الراوي يروي هذا الحديث عن الإمام مالك بن أنس، فيرجعون إلى كتب مالك ويرجعون إلى أصحاب مالك من حفاظ حديثه العارفين به، وينظرون هل هذا الحديث عند أصحاب مالك؟ يعني هل الذين اعتنوا بحديث مالك وحفظوه وجمعوه وضبطوه هل رأوا هذا الحديث عن مالك غير هذا الرجل؟ فإن وجدوا أصحاب مالك يروون الحديث عن مالك كمثل ما يروي ذلك الرجل عن مالك، عرفوا أنه أصاب في هذا الإيه؟ الحديث بعينه، عرفوا أنه أصاب في هذا الحديث بعينه. ثم انظرون في الحديث الثاني فيجدونه يروي عن رجل آخر غير مالك، فينظرون إلى أصحاب ذلك الرجل أيضا وإلى كتبه إن كانت له كتب، هل هذا الحديث الذي رواه ذلك الرجل عن هذا الرجل موجود عند أصحاب هذا الشيء؟ فإذا وجدوه عرفوا أن هذا الراوي حافظ ذلك الحديث ولم يخطئ فيه. وهكذا في كل حديث من تلك الأحاديث، فإذا وجدوا بعض هذا الأحاديث على خلاف ما يرويها أصحاب هذا الشيء، يعني مثلا روى حديث عن عبيد الله بن عمر، روى حديثا عن عبيد الله بن عمر، فنظروا في هل هذا الحديث عند أصحاب عبيد الله بن عمر الثقات؟ فإذا وجدوا الحديث عند عبيد الله بن عمر عرفوا أنه أصاب، فإذا لم يجدوه عرفوا أنه أخطأ، فإذا وجدوه بخلاف ما رواه عرفوا حينئذ أنه أخطأ. ثم ينظرون في هذه الأحاديث إجمالا بعد أن درسوا كل حديث على حده، وينظرون في كم حديث أصاب وفي كم حديث أخطأ، فإذا وجدوا أن أخطأه قليل في جنب ما رواه قالوا هو قليل من الثقات، يعني لا نحرمه نصيبه من الثقة، وإنما لا يكون ثقة من كبار الثقات كمثل هؤلاء الحفاظ، فيقولون مثلا صدوق، يقولون لا بأس به، يقولون يعني الفاظ قريبة من الثقة وليس هو من الثقات الحفاظ الذين تعتبر بهم. فإذا وجدوا أخطاءه أكثر أو كثيرة في جنب ما روى حينئذ تناولوه للدرس، يقولون ليس بضابط ليس بحافظ يخطئ كثيرا منكر الحديث يأتي بغرائب إلى غير ذلك من ألفاظ الجهل. وألفاظ الجهل سيأتي ذكرها إن شاء الله في الفصل المستقبل وبيان معنى كل لفظ منها. إذن هذا هو الاعتبار وهذا هو التتبع. اعتبار حال الراوي هو فرع من اعتبار الرواية لأنهم اعتبروا الرواية ابتداء، نظروا في كل رواية على حد ودرسوا كل حديث منفردا واضح، وهم حكموا على الأحاديث ابتداء ثم بعد ذلك نظروا في هذه الأحاديث إجمالا واستخلصوا حكمهم على الراوي، استخلصوا حكمهم على إيه؟ الراوي. وفي مثل ذلك يقول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وعلامة المنكر، يعني الحديث المنكر هنا حكم على الحديث لا على الراوي، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافق، إذا وقعت المخالفة أو عدم الموافقة إلى إيه؟ الحديث إيه؟ منكر. طب هذا حكم على الحديث، أنا عايزين حكم على الراوي. قال فإذا كانت أغلب من حديثه كذلك أي أخطاء غلبت على الأحاديث كان يعني الراوي حينئذ مهجور الحديث غير مقبول به ولا مسموع. ويقول الإمام ابن معين جاءني إسماعيل بن علي يوما فقال لي يا أبا زكريا كيف حال الحديث؟ قلت أنت مستقيم الحديث. قال وكيف عرفت ذلك؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس ولزهم، جبنا أحاديث وحطناها على كتف، وأحاديث الناس حطناها على إيه؟ كتف أخرى، أحاديث الناس الأخرى يعني روايات الناس لهذه الأحاديث بعينها. تفهم هذا الكلام؟ روايات غيرك لهذه الأحاديث بعينها، فوجدنا أن أحاديثك كمثل أحاديثهم أو قليلة منها فعرفنا أنك مستقيم الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو الميزان الذي يستعمله علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في اعتبار أحاديث الرواة لتمييز الثقات منهم من غير الثقات والضابطين من غير الضابطين. وهذا بطبيعة الحال هو السبيل الذي يستعمله العلماء أو يسلكه العلماء لمعرفة ضبط الضابطين من غير الضابطين سواء كانوا معاصرين لهم أم غير معاصرين. بعد يقول لك طيب الطريقة هي بنسلكها لما يكون الناقد جاء في زمن متأخر عن الراوي فلا يستطيع أن يعرف حاله، لا يستطيع أن يعرف حاله بالالتقاء به فيضطر إلى أن ينظر في أحاديثه التي بلغته عنه. شنو اللي إيه؟ فنقول هذا من طبيعة هذا صحيح، ولكن كذلك المعاصر لا يستطيع أن يعرف ضبط من معاصره إلا بهذا الأسلوب بالتتبع للروايات والنظر فيها، لأنه إن عاصر والتقى به فإن مجرد الالتقاء بالراوي من غير أن ينظر في أحاديثه ويبحثها لا يكفيه للحكم على ضبطه، وإن كان كافيا للحكم على عدالته. كان إنه وجدنا ورده رجلا صادقا صدوقا ذا هيئة وذا سمت حسن إلى غير ذلك، فإن ذلك الظاهر من حاله، ولكن باطن الأمر لا يستطيع أن يتبينه إلا من خلال دراسة أحاديث إيه؟ الراوي. فهو لا يستطيع أن يعرف خطأه من إصابته إلا بعد أن ينظر فيه فيما روى ليتبين ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، حتى ولو كان أقرب الأقربين إليه، حتى لو كان أقرب الأقربين إليه. بل بعض الناس كان يتصامع للنقاد، فإذا جلس في مجلس ناقد، مجلس فيه ناقد، إذا به يعني يظهر في أحسن صوره، وإذا حدث يحدث بالأحاديث المستقيمة التي لديه، فإذا غاب ذلك الناقد أتى بالصمات والبلايا. كما يروى أن يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى أن رجلا قدم بغداد فجاءه طلبة الحديث علماء الحديث، فلما جلس في بيته طرق طارق الباب فقال من؟ قال أحمد بن حنبل. قال ثم أخذ يروي ما في الكتاب، ثم طرق طارق آخر من؟ قال أبو خيثمة. قال وهو عمل يروي فلا درسه ثم طرق طارق فقالوا من؟ قال ابن معين فارتعش باب وسقط من غير هزة. ابن معين كان جريئا في هذا الباب وكان لا يخاف بالله لومة لائمة. على طول ما يستناش مبدأ الفضل يروح يتكلم في وسط المبدأ يقول فلان كذاب غروب على طول كده ما كانش عنده لف ودوران. الإمام أحمد الحقيقي عليه رحمه الله ما يحب أن يواجه أحدا وإنما كان يتكلم إلى سنة عليه رحمه الله تعالى. ومحمد بن كثير المصيصي المعروف الكذاب الكوفي لما سأل ابن جريج بن معين عنه فقال ليس به بأس. فقال ابن جريج انه روى احاديث كرام ولا ما هي فحدثه بها. قال ان كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب والا فاني قد رايت حديث الشيخ مستقيم. يعني الراجل ايه لما شاف ابن معين حدثه احاديث سليمه احاديث صحيحه. لما غاب ابن معين وجه ابن جريج قال ابن جريج مش ناقد لا اديله بقى ايه البلاوي ده بتاعي انا محدثه الحديث الايه الصمات. وهكذا اذا ظاهر حال الرجل لا يكفي للحكم على بصره بل احيانا لا يكفي للحكم على عدالته وانما لابد في ذلك من تتبع احاديثه ونظر فيها وعرضها على روايات الثقات الحفاظ لينظر مدى موافقته ومدى مخالفته وعلى موقف ذلك يتبين ان كان الراوي عدلا ضابطا ام غير ذلك. مفهوم اللعبة؟ مفهوم الكلام الحلو ده؟ كلام الحلو في حد فين؟ ما شاء الله كلكم فاهمينها. الثالثة يعني المسألة الثالثة التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثير يصعب ذكرها فإن ذلك يحوج المعدلة إلى أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدل جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا. وأما الجر فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح ويطلق أحدهم الجرح بناء على أمر يعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر فلابد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا. وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما إلى آخر الفصل. لماذا نتكلم هنا عن مسألة من مسائل الجرح والتعديل وهل يقبلان غير مبينين مبين السبب أم لابد من بيان السبب؟ يعني إيه السبب؟ يعني مثلا نسأل الإمام عن راوي فيقول هذا ثقة هل لابد يقول بقى ثقة لأنه لم يزني ولم ينسخ ولم يفعل كذا وكذا وكذا والحافظ كل أساوي فيها عنه وقد وهو رجل شجاع جواد إلى آخره. طبعا لكي هذا متعسر جدا وشخص غاية المشقة يعني يلزمه بقى أن يعمل ديوان ها الأشياء التي يجرح بها الراوي وينسيها عن الراوي ولا يمكن هذا أن يقع. لكن هو إذا الثقة معناها زي ما بيقول صحيح معناها عدل أن الحديث مسلم متصل بنقل عدل الباب عن المسلمين لم يتأمن غير يشوف الأوائل أنت كده كلمة صحيح ثم يعني الكلام ده كده مش كل حديث تقول بقى هذا حديث مسلم صحيح بنقل عدل الباب عن المسلمين إلى متهاون غير يشوف الأوائل هذا حديث حسن هذا حديث مسلم متصل بنقل عدل قل ضبطه من غير يشوف الأوائل صعب كل حديث من هذه العبارة خطأ صعب متعسر. إذا قلت صحيح إذا قلت حسن كذلك إذا قلت ثقة فهذا كالرمز أو كالمطلع أو كالعلامة الدل على اكتمال هذه الشرط وتحققها في الرمز بخلاف الجرح الجد. لأن الرجل لو كان مهما كان فاضلا إلى آخر الفضائل التي يعني وصف بها، لو فعل فعلا واحدا يقتل الجد لكسر في جد. فلو قلت مثلا كذب الحديث الواحد قال ارمي الفضائل دي ورا ظهرك، تستطيع انك تجرحه بعبارة مختصرة من غير ان تعدد كثيرا من الافعال المسقطة للعدالة. لو قلت مثلا انه سرق، انه زنى، ها، او انه محدود كما يعبر المحدثون، محدود يعني يقيم عليه الحد، ها، او يشرب الخمر، ها، الى اخر هذه الامور، فان واحدة من تلك تكفي للجبح والقتل فيه. فلهذا اشترط العلماء في الجبح ان يكون مبسطا لابد. هذا بطبيعة الحال فيما اذا تعارض الجبح والتعديل. اما اذا خلى الراوي عن التعديل فيقبل فيه الجبح ولو كان ايه مبهما. ما عندنا جبح كده، ها، ما عندنا جبح كده، واحنا عمر ما حدش عدل. وجي واحد قال ضعيف ففسرت بعض السياق، تقول لا هذا جرح مبهم لا يقبل. لا الكلام ده امتى؟ لو لقينا واحد تاني قال ثقه، واحد قال ثقه، واحد قال ايه ضعيف، ولم يستطع ان يعني نبيح يعني نجمع بين القولين، فحينئذ ها بنقول الضعف دوت ايه مبهم، لابد ان يكون ايه مفسرا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي في هذا الفصل ماخوذ كما سبق من كتب اصول الفقه، لان اصول الفقه تكلموا عن قضيه ايه الشاهد، يعني القاضي قاعد. انا عايز اتصور القضيه ديت، يعني القاضي قاعد يحكم في قضيه مساله، فجه الشهود، الشاهد الاول داخل الشاهد الاول، والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق. طيب الشاهد الاول حد يعرفه منك يا جماعه؟ هذا رجل فاضل، رجل امين، رجل صدوق، ما عهدنا عليه كذبا. في واحد يقول كده؟ لا انا مره شفته كده، ده كذاب، ها؟ فالكذاب دي ممكن كنت عمل حاجه تفهمت انها كذب، لكن هي مش كذب الحقيقه. يجي القاضي يقول لك تعالى تعالى يا اخويا، ايه الكذبه اللي انت شفتها ديت على ايه؟ يروح ذكر شيئا لا يقتضي الكذب، وانما هو فهمها على انها ايه؟ كذب. فحينئذ ايه؟ لم يقبل القاضي من هذا الشاهد تكذيبه لهذا الشاهد الاخر. ليه؟ لانه جرح مفسر تعارض مع التعديل، فيقول له لازم تجيب لي ايه فسر لي. طبعا القاضي الامكاني ان يبحث عن ما يفسر هذا الجرح، لان الشاهد قدامه يقول له ايه اللي شفته منه، يقول شفت كذا شفت كذا شفت كذا، ويمكن يتكلم معاه براحته. فامكانيه معرفه اسباب الجرح متاحه، لان المجرح ما زال حيا، المجرح ما زال ايه حي. لكن في الوقت لما يجي مثلا امام البخاري يجي يقول فلان ضعيف جاءت مبهر، والامام ابن معين الثقه، هل بامكاننا ان احنا نستدعي البخاري نقول له ليه ليه ضعيف؟ هذا الامكان ليس هذا الامكان، لان البخاري توصفه الله والراوي توصفه الله، ها، فهذا صعب جدا ومتأثر. والوقوف على هذا يعني التمسك بضرورة تفسير الجهل سيعطل كثيرا من أقوال الإيه؟ أهل العلم في الرواة، سيعطل كثيرا من أقوال أهل العلم في الرواة. شيء آخر، القاضي اللي قاعد وعمال يسمع شهادة الشهود دوت قاضي ولا شاهد؟ يعني القاضي لما سمع شهادة فلان وشهادة علان وشهادة زيد وشهادة عمرو جيت استخلص ان فلان ده كذاب، هل يعقل يقبل؟ ان اجي بعد كده اقول للقاضي دوت اقم البينة على 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 تفليدك له؟ هل يحصل هذا؟ هو القاضي هو الذي سمع شهادة الشهود وحكم بمقتضاها. الامر يختلف في الرواية، لان البخاري مثلا مش شاهد وابن معين مش شاهد، ده قاضي. البخاري لما قال ضعيف وابن معين لما قال ثقة دول قضاة وليس شهودا، والا هم هيكونوا شهود على القضاة. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ ده البخاري حكم عليه لانه ضعيف، ها، وقضى بذلك بناء على أدلة لم يذكرها، بناء على أدلة عنده لم يذكرها هو، فهو في منزلة القاضي، وهذه الأدلة بمنزلة الشهود، وهذه الأدلة بمنزلة الشهود. فكيف لا أجعل بعد ذلك أعامل القاضي معاملة الشهود؟ وهذا ما استشكل ابن الطلاق على ذلك، قال يعني هو معنى كيف على كده ان احنا هنوقف كلام العلماء، يعني كل كلام العلماء ما هو الا ضعيف، ها، كذاب، منكر الحديث، يخطئ ولا يبينون وجه ذلك الجهل. قلما جدا ان تجد اماما يفسر جرحه لرجل، لانهم بمنزله القضاء مش محتاجين هذا، ولما كانوا يقولون ذلك منهم. ولهذا نقول ان ان وجوب الذبح، وجوب تبيين الذبح وتفسيره، هذا الامر ليس على اطلاق. اللهم الا ان نقول ان قول علماء الحديث فلان ضعيف فلان منكر هو جهل مفسر وليس جهل محمد، لان التفسير يختلف من قائل الى قائل، يختلف، لان من يقول من يجرع وهو عالم بأسباب الجرع ليس كمن يجرع وهو ليس عالما بأسباب الجرع، لأن الشاهد قد يكون مع عامة الناس قد لا يقرأ ولا يقرأ، فيقول فلان كذاب وهو أصلا بناه على شيء هو ما عرفش ما هو عبدش كذب، فهو ليس عالما بأسباب الجرع. فهذا يستفسره القاضي ويسأله عن تفسير هذا الجرع وعن سببه، لكن ابن البخاري إمام عالم بأسباب الجرع وعارف متى يكون الراوي مجرحا ومتى يكون عدلا، فإذا قال ضعيف فهو يقول ذلك بناء عن علمه الصحيح الذي يدل على إيه؟ يدل على استحقاقه لأن يقضي في مثل هؤلاء الرواة. ولئن وقع من بعض العلماء جرح لبعض الرواة بأسباب غير ماهرة أو بأسباب غير موجبة للجرح، فإن هذا قليلا يكون إيه؟ له حكم اضطراب. ولا ينبغي ان نرد اقوال العلماء النقاد بمقتضى ان غيرهم وقع منهم انهم جرحوا بعض الرواة بما لا يقتضي الجرح. المهم نقرا الفصل. وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما. قال ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيره. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الصعب فيهم، بس هذا لا يقتضي أنهم احتجوا به، لأنهم وجدوا أن الجرح غير مفسر، وإنما حتى لو فسر فيكون غير ماهر عندهم. وإنما هؤلاء الرواة اختلف فيهم من بين موثق ومجرح، فاقتضى ذلك الترجيح لدى هؤلاء العلماء. البخاري رجح ومسلم رجح، البخاري رجح ومسلم، وهذه نتائج اجتهادية. لكن نحن نتكلم عن أن إنه إذا تعارض الجرح والتعديل فلا بد للجرح أن يكون مفسرا. هذا هو إيه؟ محل البحث، هذا لابد من تحقق منه أم لا. وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. قال ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا منها عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على بردوس فتركت حديثه ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصالح المري فقال ما يسمع لصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله أعلم. طبعا هذا لا يدل على أن شعبة اعتمد فقط على تجريئه لهذا الروي على مجرد هذه القصة لما قد يكون هناك أدلة أخرى شوفوا هذا الكلام يعني إيه المفتي ليس دائما وأبدا إذا سئل عن مسألة يلزمه أن يذكر كل ما يستدل به على هذه المسألة بل أحيانا لا يذكر دليله أصلا بل أحيانا لا يأتي بدليل أصلا زي مثلا الوقت يجي يسألك عن فلان يقول لك إيه رأيك في الكاتب الفلاني طبيعة الكتب فأنت ذكرت فقط هو إيه طبيعة الكتب هذا بطبيعة الحال ليس موجبا للكفر إيه يقول طبيعة الكتب في إشارات ضربة عن كده في ما دليلك على أنه لا يصل الكتاب أو لا يصل الكتابة بطبيعة الحال أنت حيث قلت ذلك إنما تبنيها على أدلة أخرى ولكن يعني ما استحضرتها أو ما ذكرتها وقت السؤال وإنما ذكرت هذا فقط مفهوم هذا الكلام زي ما الإمام أحمد أحيانا يسأل عن مسألة فيجيب بحديث المرسل ها أو يجيب بأثر فالشو هنا بقى كلام الاستراحة مهم جدا ولقائل أن يقول لما يعتمد الناس في غير الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها عندها في الكتب أو في الكتاب والتعليم وقال ما يتعرضون فيها لبيان الكتاب يعني علماء الجمع بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف فلان ليس بشيء مجاز من الأقوال المجملة أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحن ذلك من الأحكام المجملة فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تحصيل ذلك وسد باب الجرح في الأمر الذي أكثر صح ولا لا؟ قال وجواب أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قال فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب معها التوقف ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حالي أو جلس قصر عدالته قبلنا حديث ولم يتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهم ممن مسهم مثل هذا الدفع من غيره فافهم ذلك فانه مخلص حسن او مخلص حسن والله اعلم يعني في النهايه فنقبل هذا الدفع المبهم الا اذا تعارض بما هو اقوى منه فحينئذ ناخذ بهذا الاقوى ولا نقبل ذلك القول المجمل وهذا لا خلاف عليه يعني من الامام احمد بن حسن القرطبي هذا قول مجمل ينبغي عليه ان اخذ في حكمي على حديث هذا الحديث نفهم هذا الكلام فإذا وجدت الإمام بخاري صححه الإمام مسلم صححه وإما آخرين صححوه ها فإن هذه حجة قوية لعلي أرفض أو أعارض بها ذلك القول المجمل الذي صدر عنه بس إذا لم أجد هذه الحجة قوية التي أعارض بها الكلام فإن هذه حجة قوية لعلي أرفض أو أعارض بها ذلك القول المجمل الذي صدر عنه لكن إذا لم أجد هذه الحجة القوية التي أعرض بها كلام أحمد فما موقفي أنا من كلام أحمد؟ هل أرد لكوني الكلام مجملا غيره بين السبب؟ هذا لا يعقل وإلا لازم ذلك من ذلك أن نرد أكثر أحكام أهل العلم عليه رحمة الله تعالى على الأحاديث بل الأصل قبول ذلك إلا إذا تعارض بما هو أقوى منه فحينئذ نأخذ بالأقوى ونرد ذلك القول المرجوح المسألة الرابعة اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد يعني بقول عالم واحد هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين أو لا بد من اثنين فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات لأن الشهادة تقبل إلا إيه؟ هذا رجلان أو رجل امرأتان قال إيه؟ فقالوا دي زي الشهادة. ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أو الوقت الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترك في قبول الخبر، يعني في رواية الخبر، وإلا في أخبار الأحاديث مقبول.